بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: مسألة العاشرة، إذا تزوج امرأة على أن يحج بها. قال للعلامة ابن القيم رحمه الله: بحث في أعلام الموقعين يبين فيه صحة هذا الشرط، ويرد فيه على طائفة من الشافعية والحنابلة الذين منعوا من ذلك بحجة أن فيه غررا وجهالة، فانظر البحث فإنه مفيد. هذه خلاصة أنه شرط معلوم بالعرف، فتعارف الناس كم الأجرة التي تستحق والتكاليف المعروفة، وإذا تفاوتت فيكون تفاوت فيها يسيرا لا غرر فيه. اشترطت عليه الحج، جعلت مهرها أن يحج بها، فهو معلوم، معلوما، والغرر فيه ليس فاحشا، والله المستعان. وإذا كان قد صح الزواج بدون تسمية المهر وتعطى مثل مهر نسائها، فكيف بمثل هذا؟ هذا من باب أولى، صحته من باب أول. المسألة الحادي عشر: لو اشترطت المرأة أن يقيم ولدها معها وينفق عليه. امرأة لها ولد من رجل سابق، تزوجت وجعلت مهرها أن يقيم ولدها معها وينفق عليه. لا المهر نفسه، هنا المراد المهر، ممكن يكون أيضا زيادة مهر كذا وكذا مع إضافة كذا وكذا، تقول مثلا المهر مقداره كذا كذا درهم وزيادة عليه الحج، أو كذا كذا درهم وزيادة عليه أن تنفق على ولدي، فهو أيضا من ضمن المهر يعتبر. الشرط هذا جعل التكاليف المذكورة من ضمن المهر. يكون من ضمن المهر. امرأة قالت أو رضيت بمهرها ماذا؟ ب1000 درهم وزيادة الحج، واشترطت الحج أيضا ونفسه، ولو لم ينص العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى. هذا مثل ما يفعل الناس هذه الأيام، يقول هات مهر بنتي 50 والشرط 1500 ألف، 50 ألف مهرها والشرط 700 ألف مليون، ويأخذ 700 ألف والمليون له، من ضمن المهر. لو حصلت لو حصل من المرأة النفور وعدم الوئام وأرادت أن تخالع، تعيد 50 أو المليون كلها، إذن هو من المهر. العبرة بالمعنى ليس بالتسامي، التسميات. وما ما رضيت بنفسها أو ما رضي وليها بتزويجها إلا بالمبلغ كاملا. قال مثلا 11: لو اشترطت المرأة أن يقيم ولدها معها وينفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو اشترطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل اشتراط الزيادة في الصدق. هذا توضيح من شيخ الإسلام رحمه الله. ويرجع ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته. يعني استشكلوا أنه كم النفقة هذه، قد تكون كثيرة قليلة، يرجع على المهر بالجهالة والغرر، وليس بصحيح، لأن الأمور معروفة عرفا، كما لو استأجر أجيرا بأن يطعمه ويكسيه فطعامه معروف كما يأكل الناس، من أوسط ما يطعم نفسه وأهله. المسألة 12: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة. يعني عقد الآن وقت العقد، قالت على أنها لا تذهب إلى زوجها إلا بعد شهر أو بعد شهرين، قد تكون تريد لها حاجة بالتأخر أو خدمة لأمها أو لأبيها، فلا تريد أن تذهب إلى زوجها إلا بعد هذه الفترة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قياس المذهب صحته كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإيجار، وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. المسألة 13: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب أم الوجوب؟ قال ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الأشهر عند الحنابلة، وأشار إلى ذلك الحافظ في الفتح، وذهب بعض من الوجوب كسائر العقود، واختيار جماعة من الحنابلة منهم شيخ الإسلام، ورجحه الشيخ العثيمين، وهو الصواب لقوله تعالى: أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد. والعجب أن يجعلوها من باب الاستحباب بعد قوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى بما استحللتم به الفرج. وبعد هذه الأدلة أيضا: أوفوا بالعهد أوفوا بالعقود، فلا شك في وجوبه. المسألة 14: الوقت المعتبر في ذكر الشروط. سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارنة للعقد؟ المقارنة للعقد لا إشكال في صحتها، لأنه وقت العقد نفسه يقول بشرط كذا وكذا، زوجتك ابنتي بشرط كذا وكذا، أو يذكر الشروط في المجلس ثم يقول زوجتكها على الشروط السابقة، على الشروط التي ذكرناها، مقارنة للعقد، هذه لا إشكال فيها. بقي الإشكال إذا كان تحدثوا قبل يوم يومين ببعض الشروط، وقت العقد ما ذكروها، لكن كل منهم ذاك أوجب وذاك قبل على اعتبار الشروط السابقة بينهم، الصحيح أنها لازمة. قال سئل الشيخ الإسلام رحمه الله: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارنة للعقد؟ فأجاب قائلا: الحمد لله، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلها، حتى لو قارنت عقد العقد. هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود، وهو وجه في مذهب الشافعي. قال: وهكذا ماذا يطرده مالك وأحمد في العبادات؟ قال: وفي مذهب أحمد قول ثاني، أن الشروط المتقدمة لا تؤثر. قال: وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحقق المتأخرين على أن الشروط المواطئة التي تجد بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخها حتى عقد العقد فإن العقد يقع مقيدا بها. وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن والقرض وغير ذلك، وهذا كثير موجود في كلامه وكلام أصحابه، انتهى وانظر بقية كلامه. وأما الشروط بعد العقد فلا تلزم عند أهل العلم، بعد أن عقد العقد اشترط عليه بعض الشروط ليست لازمة، قد تم العقد، تم التراضي. فلو اشترط في نفس المجلس قبل التفرق عقد النكاح، بعد العقد زاد شرطا في المجلس قبل التفرق، ما في خيار مجلس في البيع، لا بس، لأنه لو خيار المجلس يستطيع إذا ما قبل الشرط أن يفسخ، أما هنا ما في خيار، إذا زوجها صارت امرأته. المسألة 15: هل ما اعتاده الناس شرطا في النكاح يقوم مقام التلفظ به؟ للحافظ ابن القيم رحمه الله بحث نفيس في زاد المعاد يقرر أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، ومما استدل به حديث المسور بن مخرمة في الصحيحين أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينكحوا ابنتهم عليا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويذيني ما آذاها. وفي رواية في البخاري: ثم ذكر صهرا له فأثنى عليه فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. من هذا الصهر الذي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم؟ أبو الربيع زوج زينب رضي الله عنه، أبو الربيع بن العاص بن عبد الشمس بن عبد الشمس. حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، وعده أن يرسل له زينب بعد أن أسر في بدر، وخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله على أن يرسل إليه زينب، فرجع وأرسل إليه زينب، وفى بوعده وصدق في حديثه. قال: ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها، يعني ما تعرف عليه الناس فهي كالأمور المشروطة. قال: ووجه تضمن الحديث ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها، وأن يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبها. معلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها ولا يريبه، وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد، إنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه، أي دخل العقد على هذا. وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفانا تعريضا بعلي رضي الله عنه تهيج له على الاقتداء به، وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأن لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء له كما وفى له صغيره الآخر. قال أبو عبد الله: العبرة بالمعنى لا بمجرد اللفظ، فإذا حصل المعنى بما تعارف عليه الناس كفى ذلك والله أعلم. يسأل جماعة من الإخوان: ما تطلبه المرأة عند الدخول عليها زيادة على المحرم؟ تطلب شيئا عند تمكين الرجل، وهذا إذا صار عادة عند الناس يعلمونه فينبغي أن يوفى به إذا صار عادة ملتزما بها، وإن كانوا ناس يأخذون وناس يتركون فلا يلزمه إلا بالشرط، لا يلزمه ذلك، ومع ذلك إذا أعطاه فهو خير له، وإن كان اعتاد عليه فيسقطه أيضا بالشرط عند أن يطلب منه مهر كذا وكذا، يقول لكن لا زيادة عليه لا الآن ولا بعد الآن، إشارة إلى إسقاط ما تطلبه المرأة، فينفي ما ستطلبه بالشرط أيضا إذا كان متعارف عليه عرفا مستقرا عند جميع الناس. والله المستعان. وغالبا أنه هل يصل إلى درجة الاشتراط أو عبارة عن يعني هكذا مجاملة كما يقال. اكتب لها ورقة ولا كثير الغن. وعندكم آخر مطالب؟ رفع الحجاب. بس هل هي شرط أو فقط عيب؟ عادة تعرف. هذا الناس يظن هذا هو المهر. تركوا بعد ما تفقهوا ماذا تركوا؟ كان يظنون هذا. قال: المسألة 16: إذا تخلف الشرط فهل يفسخ على الفور أم هو على التراخ؟ ذكر أهل العلم أنه يستحق الفسخ إلا أن يسقط حقه من الفسخ بقول أو فعل يدل عليه والله أعلم. إذن استحق الفسخ ولا يفسخ بمجرده، لأنه قد يمضي النكاح على تخلف الشرط، قد يرضى لنفسه أو ترضى المرأة لنفسها ولو تخلف الشرط. إذن يستحق الفسخ ولا يسقط إلا بعد الإسقاط، بعد أن يسقط حقه. قال: المسألة 17: إذا شرط وصفا فبانت بوصف مخالف ولكنه أفضل، مثل لو شرطها أمة فبانت حرة، أو شرطها كتابية فبانت مسلمة، فأكثر الحنابل على أن النكاح صحيح نافذ ولا فسخ له. وقال أبو بكر الحنبلي: له الخيار، لأنه قد يكون له غرض في ذلك. أما الأمثلة التي ذكرت فما يفسخ، لكن هل يوجد مثال آخر؟ قد يوجد أمثلة أخرى، كان يشترطها ثيبان فتاتي بكر ويكون له غرض بالثيب.